فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. حزب الله في لبنان يدين إعلان السلطات المغربية تطوية العلاقة مع الكيان الصهيوني. استمرار التظاهرات في مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق احتجاجا على فساد السلطات. المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى سلطات تكساس للطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان حزب الله إعلان السلطات المغربية تطوية العلاقة مع الكيان الصهيوني، معتبرا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي لبعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعليها. وأضاف حزب الله في بيان أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام وسراب. وأضاف أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وكذلك على الشعوب الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع. أكد رئيس هيئة مواجهة التطبيع المغربية أن الشعب المغربي بجميع مكوناته ومشاربه الفكرية والسياسية ضد التطبيع عبر عن ذلك في مسيرات مليونية برفع شعار فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. وشدد أحمد ويحمان على أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية بالنسبة للشعب المغربي، لافتا لأن المغرب واجه ضغوطا كبيرة من أجل التطبيع وصمد أمام الضغوط على مدى سنين، لكنه سقط في ربع الساعة الأخيرة من حكومة ترامب. وتابع أننا مقتنعون بأن مشروع التطبيع مع الاحتلال ساقط، وأي علاقة مع الكيان ساقطة أيضا. وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على عمليات التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة، الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها، التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني بل عن مصالح فئة ارتضت الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
تظاهر 100 الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق احتجاجا على السلطات التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة، ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي يتهمها بالفساد، فيما حاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. للمزيد حول التظاهرات الشعبية في السليمانية شمال العراق إليكم التقرير التالي.
احتجاجات مستمرة ازدادت عنفا ودموية يوما بعد يوم منذ انطلاقها قبل أكثر من أسبوع ضد سلطات منطقة كردستان العراق وأحزابه الكبرى، على خلفية الفساد المستشري وتأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لعدة أشهر. وبعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع المئات لأول مرة أمام مبنى المحافظة ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. شرطة مكافحة الشغب سرعان ما تدخلت واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المحتجون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة. اللجنة الأمنية العليا في منطقة كردستان أكدت أنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص، ومنعت جميع التظاهرات غير المرخصة وخاصة التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين، وقالت إن القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون. إثر ذلك قبلت التظاهرات الأخيرة بعنف لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية، وقتل حتى الآن 7 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات وفق مسؤولين محليين والهيئة العليا لحقوق الإنسان في بغداد. المتظاهرون تعرضوا لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام قارات حكومية وأخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر. ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة في كردستان العراق، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس منطقة كردستان ورئيس وزرائه. ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي العنف تجاه المتظاهرين، ودعت إلى إجراء تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل. واتهمت 6 منظمات حقوقية غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية سلطات منطقة كردستان العراق باستهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم، إضافة إلى تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي.
نبقى في العراق، حيث نفى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي التصريحات بشأن منحه الموافقة للطيران الأمريكي الذي اغتال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد. بيان لمكتب عبد المهدي نفى تصريحات رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي بهذا الشأن، مؤكدا أنه كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية أو الجوية، وأن الخروقات كانت تسجل ويتم الاعتراض عليها. يمنيا. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن صاروخ قدس 2 دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملية ناجحة. وقال العميد يحيى سريع إن الصاروخ قد تم اختباره خلال عمليات بالعمق السعودي لم يعلن عنها بعد. وفي سياق متصل، واصل طيران العدوان السعودي غارته على مناطق سكنية في مأرب، فيما أكد مصدر بغرفة الضباط الارتباط بالجيش اليمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 200 خرق باستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومحاولات تسلل في الحديدة. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبة الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب عن الغاز التي تنفذها شرق البحر المتوسط. وعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر خلال القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي. للمزيد حول العقوبات الأوروبية على تركيا نتابع التقرير التالي.
تضييق الخناق تدريجيا، سياسة يعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد فرضه عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط. اللائحة السوداء التي قد وضعت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 توسعت بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لقادته في بروكسل بإدراج اسم شخصيات وشركات نفطية تركية في القائمة التي بموجبها سيتم تجميد الأصول ومنح تأشيرة الدخول. الاتحاد حسب مصدر دبلوماسي فيه أوضح أن العقوبات الفردية جاءت نتيجة للتصرفات العدوانية التركية ضد أثينا ونيقوسيا في المتوسط، وأن هناك المزيد من الإجراءات سيتم اتخاذها في حال واصلت أنقرة أعمالها. المصدر أوضح أن القادة الأوروبيين طلبوا كل من المفوضية الأوروبية ومفوض الأمن والسياسات الخارجية للاتحاد برفع تقرير للقمة الأوروبية المقررة في مارس المقبل بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الخيارات المتاحة حول كيفية المضي قدما بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات. من جهته قلل الرئيس التركي من أهمية العقوبات الأوروبية، وقبل يوم من إقرار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد تركيا قال أردوغان إن أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا. الموقف التركي هذا تجاه العقوبات الأوروبية قابله قلق وغضب كبيران تجاه أخرى أمريكية، بعد أن نقل موقع بلومبرغ عن مصدرين وصفهما بالمطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية العام الماضي. وبينما لم يكشف الموقع عن طبيعة العقوبات التي من المقرر أن تعلن اليوم، أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن العقوبات سوف تستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية إضافة إلى رئيسها إسماعيل دمير. عقوبات سرعان ما ترجمت داخل البلاد قبل أن تتجاوز مرحلة الإعلان، وتراجعت الليرة التركية 1.4%. وشدد مسؤول تركي كبير على أن العقوبات الأمريكية ستأتي بنتائج عكسية وستلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة صفعة جديدة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب برفضها النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج انتخابات رئاسية بولايات أخرى. وأكد مجموعة قضاة بالمحكمة أن تكساس التي صوتت لصالح ترامب لا يحق لها التدخل في نتائج ولاية أخرى. وكان ترامب دعا المحكمة العليا إلى إظهار الحكمة بالتعامل مع الدعوى المقدمة، زاعما أن إظهار القضاء للحكمة والشجاعة الكافيتين سيساعد الشعب الأمريكي على الفوز. أصيب عدة أشخاص جراء عملية دهس استهدفت مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في حي مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية. نهاية النشرة، إلى العناوين. حزب الله في لبنان يدين عدن السلطات المغربية تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني. استمرار التظاهرات في مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق احتجاجا على فساد السلطات. المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى سلطات تكساس للطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، في هذه الفترة الصباحية تستمعون إلى ظل الشيطان عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 9:39، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. بحرين الصمود تستمعون إليها عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:49، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:58. عند 12:04 نقدم إليكم نهج الحياة. الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة تستمعون إليها عند 12:17، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 12:32. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:48. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا على الإصغاء وحسن المتابعة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة السعودية والتطبيع، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، السعودية لم تكتفي بدفع الإمارات والبحرين والسودان للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، بل راحت تدفع الدول الإسلامية وخصوصا الأفريقية للقيام بارتكاب هذه المحرمات الكبرى بل إنها لجأت مؤخرا إلى التلويح بخيار التجويع على الشعب الفلسطيني ليغض الطرف عن جريمة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب. وهذا الأمر تقوم به السعودية خدمة لكيان الاحتلال الصهيوني، مما سيؤثر وبشكل خطير على حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم. نعم، الكيان الصهيوني وفي إطار زخم الاتفاقات السلام والتطبيع من قبل دول مجلس التعاون له مصلحة في اتفاق مشابه مع السعودية باعتبارها المخرج والممول للتطبيع ولأهميتها السياسية والاقتصادية والدينية، ولكن للسعودية مبرراتها المختلفة الداخلية والخارجية، كما لها حساسية خاصة بها أيضا. وسيكون ثمن تطبيع العلاقات أعلى عليها بكثير من باقي دول مجلس التعاون، وبالتالي فيتسارع إلى دفع الآخرين على طريقة القطيع لفتح الطريق أمامها. ومن هذا الواقع يرى المراقبون أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في موقفها المعروف في الماضي كي تؤيد اتفاقات التطبيع، وبالطبع معدن السعودية لخطوات من هذا القبيل تمثلت بسياسة الدعم من الخارج، والتي تنعكس في منح إذن لشركات الطيران صهيونية للتحليق فوق أراضيها، كما أن مسؤولي السعودية لم يتخذوا أي موقف سياسي معاد أو مغاير لكيان الاحتلال الصهيوني بأي شكل من الأشكال. وصرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤخرا بأن تطبيع العلاقات مع الاحتلال لن يتأخر، وأن من المطلوب أن لا يتأخر، ولم يعد السعوديون يوفرون صوتهم عن القيادة الفلسطينية على إجبارها للالتحاق بقطار التسوية دون تسجيل أي موقف متناقض مع هرولة التطبيع. طيب أعزائي المستمعين، دعونا الآن نستقبل في لقاء اليوم الأستاذ يوسف الحسيني الإعلامي من فلسطين. بداية أستاذ يوسف الحسيني، السلام عليكم. ما هي حقيقة التحركات السعودية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا تقف وراءه في الظل؟
اليوم التحركات السعودية باتجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هي ليست وليدة اللحظة. نحن خلال السنوات الماضية وجدنا السعودية في محافل كثيرة تدعم الإرهاب الصهيوني بطريقة مباشرة أو بطرق غير مباشرة. واليوم الخطوات التي قامت فيها البحرين والإمارات في التطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي هو بمباركة سعودية، لكن اليوم السعودية لم تتصدر المشهد بشكل مباشر، لكن نحن توقعاتنا كفلسطينيين أن السعودية اليوم هي تقود هذا الحلم الذي يحاول فيصل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في العالم، ويحاول أن يظهر أن الفلسطيني هذا اليوم هو يجب أن ينهي هذا الصراع مع احتلال إسرائيل وأن يقوم بسلام ومحاصرة قوى المقاومة في المنطقة تحت عناوين واهية وتحت تحالفات شيطانية تتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. اليوم السعودية في ما نراه اليوم من علاقات سرية تحت الطاولة وفوق الطاولة تمثل العقلية السعودية التي تدعم الإرهاب الصهيوني، لكن بصوت عربي للأسف. نحن كفلسطينيين وكشعوب حرة بكل تأكيد هذا التطبيع لا يمثل الشعوب الإسلامية والشعوب العربية، إنما يمثل هؤلاء الحكام الذين بكل يوم ننتظر سقوطهم الآتي حتما، وكل أشكال الخيانة هي ستبقى سراب، وهؤلاء يبحثون عن سراب مع هؤلاء القتلة المجرمين. بكل تأكيد الشعب الفلسطيني اليوم يقف سدا منيعا أمام كل محاولات التطبيع، وإن قامت السعودية حتى الفلسطيني اليوم كالسلطة الفلسطينية التي تنساق للتنسيق الأمني، نحن نرفض كل شكل من أشكال التطبيع ونعتبر هذه جريمة وخيانة لدماء الفلسطينيين وللأبرياء ولكل الشهداء والأسرى الذين عبدوا بدمائهم طريق العودة إلى.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب أستاذ يوسف الحسيني، يعني لماذا توصف التحركات السعودية بظل الشيطان والرامية لحماية كيان الاحتلال الصهيوني وتأهيله والتطبيع معه؟
الشيطان هو صفة تنسب إلى كل من يحاول أن يبرر لهذا الاحتلال أو أن ينساق تحت مفاهيم الاحتلال الكاذبة. الشيطان الأكبر يعرف بالإدارة الأمريكية، لكن هناك اليوم للأسف نجد شياطين كثر مثل إدارة المملكة السعودية وإدارة بعض الدول الخليج، الحكام والاحتلال الصهيوني الذي يوصف بالغدة السرطانية. هذه بكل تأكيد صفات شيطانية وأفعال شيطانية، لأنها تبرر للقاتل وتضع القاتل أمام الضحية وتساوي بين الجلاد وبين الضحية. بكل تأكيد هذه الأفعال التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وخلفها كل الدول الخليجية التي تنساق للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل وقاحة للأسف، وتصف فصائل المقاومة وتصف الشعب الفلسطيني بأنه باع أرضه وأنه إرهابي وتعتقل الفلسطينيين في المملكة السعودية، هذه بكل تأكيد أفعال شيطانية وأكثر من شيطانية. وكل هذه المحاولات للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ستباع بالفشل، وسنشهد إن شاء الله مع كل الأحرار في العالم وكل المقاومين، وهذا المحور المقاومة إن شاء الله سيتربع في قلب فلسطين وستنتصر قوى المقاومة وستسقط كل أشكال الشيطان بدءا من الشيطان الأكبر أمريكا والإدارة الأمريكية إلى كل الشياطين الذين ينضمون إلى هذا الحلف الذي بكل تأكيد سيبوء بالفشل وسيخسر إن شاء الله أمام عتبات الأحرار وأمام عتبات فلسطين.
طيب سؤال أخير أستاذ يوسف الحسيني، يعني ما معنى ممارسة السعودية للمحرمات والموبقات مع كيان الاحتلال الصهيوني بعيدا عن النور وتحت جنح الظلام؟
بكل تأكيد يعني هذا المعنى هو انسلاخ عن الأمة العربية وعن الإسلام وعن روح الوطنية والعروبة والقومية، حتى انسلاخ عن كل مفاهيم البشرية. اليوم قضية فلسطين تمثل قضية عادلة وإنسانية، وحين تقوم السعودية وأي إنسان على وجه الأرض وتحديدا الأنظمة الخليجية اليوم التي تتصدر هذا المشهد التطبيع وتقود قطار التطبيع في شعوبنا العربية، هؤلاء انسلخوا اليوم عن كل مفاهيم حتى عن مفاهيمهم البشرية. هم ليسوا حلفاء لإسرائيل، هم أدوات تحت الإدارة الأمريكية وأدوات لدى قادة الكيان الإسرائيلي القتلة المجرمين. هم أصبحوا أدوات للأسف يمارسون هذا التطبيع في السر وفي العلن للأسف. ونحن اليوم الخطير كما قال الكاتب والشهيد الفلسطيني غسان كنفاني حين قال: أخشى يوم من الأيام أن تصبح الخيانة وجهة نظر. هؤلاء اليوم قادوا الخيانة وأصبحوا يدافعون عن هذا ويبررون كل الأفعال التطبيع. ونجد علماء ومشايخ ومنظمات كبرى في السعودية اليوم وباسم الإسلام تبرر التطبيع، وهذا الأخطر اليوم في عالمنا العربي. هذه المفاهيم هي انسلاخ عن كل قيم، عن قيم العدالة وقيم الحق، وهو الوجه الحقيقي لهؤلاء الحكام. هم كانوا في السابق يحاولون أن يجملوا صورتهم وأن يحسنوا هذا المظهر ببعض العبارات الجميلة عن فلسطين وعن دعمه من الشعب الفلسطيني، لكن اليوم أصبح كل شيء على الملأ وكل شيء مكشوف، وهؤلاء يعبرون اليوم عن حقيقة فهمهم للصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الاحتلال يمكن أن نتعايش معه، وهم أصلا لا ينتمون للشارع العربي وللشارع الإسلامي ولا ينتمون لقضايا الأمة. ونحن اليوم ككل بالشعب الفلسطيني ندعو لتوأمة مكة والقدس، أن مكة اليوم هي كالقدس والقدس هي كمكة، لا يمكن انفصال بينهما. ومن يدعي أنه يخدم الحرمين وأنه يحافظ على مكة وأنه يقود العالم الإسلامي هو اليوم يتخلى عن فلسطين، وما يتخلى عن فلسطين آية من القرآن، ويتخلى عن مفاهيمه الإسلامي وينسلخ عن كل هذه المعتقدات.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء اليوم، لقائكم الأسبوعي، وهو ظل الشيطان، والذي نتناول فيه السعودية والتطبيع. مستمعينا الأفاضل، لقد تطورت العلاقات بين كيان الاحتلال والسعودية على مدى السنين في عدد من القنوات المتوازية، بما فيها قناة أمنية استخبارية تشكل أساسا متينا وإن كان ضيقا العلاقات، وتبقى بطبيعة الأحوال سرية. وهناك أيضا قناة اقتصادية تجارية هادئة هي الأخرى. أما في السنوات الأخيرة فثمة قناة في مركزها حوار ديني. إلى جانب السرية أعزائي الكرام التي تتميز بها الغالبية الساحقة من العلاقات، تطورت علاقات علنية مع الزمن، وتتضمن اليوم أيضا لقاءات بين مسؤولين من الطرفين، ولا سيما ممن تبوأوا مناصب رسمية وبنقل رسائل علنية. ورغم نفي المسؤولين السعوديين فإن المفاوضات والاتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان قد تمت بعلم وتأييد القيادة السعودية على الأقل. وكقاعدة فإن الاتفاقات الموقعة مع هذه الدول تخدم المملكة وتوفر لها مثابة بارومتر يمكنها من خلاله أن تفحص التحولات والمخاطر المحتملة، بما في ذلك رد فعل الرأي العام على اتفاق قادم مع كيان الاحتلال. السعودية تمارس التطبيع في الظل، وما أعلنه كيان الاحتلال مؤخرا بخصوص التطبيع مع النيجر أكبر دولة مسلمة في إفريقيا لم يكن بعيدا عن الدور السعودي، فقد أكدت التقارير أن السعودية تمارس ضغوطات كبيرة وخطيرة ضد النيجر للتجاوب مع المطالب الصهيونية التي تسعى إلى جر الدول العربية والإسلامية للتطبيع من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق المشروعة للأمة في أراضيها ومقدساتها. أما الآن أيها الأحبة، فدعوني أستضيف مرة أخرى في لقاء اليوم الأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. ما معنى وضع دول كالإمارات والبحرين والسودان للقيام بالتطبيع نيابة عنها؟
خلال نصف القرن الماضي تقريبا، المملكة العربية السعودية ومعها بعض دول الخليج، فالإمارات توا قد وضعت قدمها على طريق أن تكون دولة أو هيئة دولة يعني منذ عام 70 الماضي، ولكن كدولة مثل بحجم المملكة العربية السعودية خلال فترة 50 عام الماضي هي كانت أداة طيعة 100% وواضحة مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي. كل ما أنفقته من أموال وكل ما أنفقته من وقامت به من مشاريع سياسية دينية أيضا كان يخدم المشروع الإسرائيلي. حتى كان لدي الآن موضوع لكتاب ومقال هو محو آثار الإسلام في دولة الحجاز. لا، ليس هناك من أثر إسلامي موجود على خارطة الجزيرة العربية، أعني فقط الجزيرة التي تديرها نفوذ آل سعود، وهذا مخطط لمحو الإسلام وكذلك لإضعاف الإسلام عالميا. هذا الموضوع يقول هي التي هيئت هذه الظروف، فدفعت بالدول الصغيرة التي تحت نفوذها اللي هي مثل البحرين أو مثل الإمارات، وكذلك استفادت من فقر دولة بحجم السودان الذين هم حاصروها. هو هذا الحصار عربي وليس حصار فقط قد يكون أمريكي أو غربي، إنما حصار عربي. ساهمت السعودية وساهمت الإمارات بإفقار السودان، ثم بعد ذلك حاصرته ودفعت له باتجاه التطبيع. ولكن الوجه الأكبر والخطر الأكبر ليس في حجم السودان بلد فقير، ولكن مخاطر الإمارات والبحرين دول غنية تجمع أموالها واستثماراتها مع إسرائيل. هذه تشكل خطر كبير على المنطقة عموما وعلى العرب وعلى المسلمين، ويقوي من الدولة الصهيونية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
سؤال أخير أستاذ محمود الهاشمي، يعني لماذا تحارب السعودية دولا أفريقية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني دون أن يرف لها جفن بخصوص جريمتها لتثبيت القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لا، هي السعودية وآل سعود حكام آل سعود منذ أن استلموا السلطة يعني قبل 100 عام حوالي هم مشروع ضد فلسطين وضد القضية الفلسطينية، ومنذ عام 48 بل وحتى قبل 48 كانت لهم اتصالات مع اليهود ومع القادة السياسيين البريطانيين أذاك للتحضير والتهيئة للمشروع الصهيوني في داخل فلسطين واغتصاب أرض فلسطين، ثم بعد ذلك بدأ العمل على علنا. ولذلك عندما تضغط أول دول الخليج ثم بعد ذلك الذهاب إلى أفريقيا، أفريقيا قارة فقيرة وهذه القارات الفقيرة الآن تحتاج المساعدة وممكن بأموال بسيطة وكذا، وهنالك ضعف في الجانب الثقافي والفكري أيضا، وذلك لتبيئتها للذهاب وتقوية من عضو إسرائيل لمحاصرة الدول الأخرى سواء كانت العربية في قارة أفريقيا. الآن هي تضغط على بعض دول المغرب العربي العربية اللي هنا المغرب العربي على سبيل المثال على تونس وعلى الجزائر أيضا، هنالك ضغط خليجي كبير إماراتي سعودي أموال ضخمة جدا لخلق فتنة في هذه المنطقة وأضعافها ثم بعد ذلك دفعها باتجاه التطبيع مع إسرائيل. هذا هو المشروع السعودي، الهدف من محاصرة الأمة، محاصرة القضية الفلسطينية، إضعاف القضية الفلسطينية إلى أن يبدأ الإنسان العربي والمسلم لا يفك القضية اسمها فلسطين، إنما ينشر بيومياته في المعارك الداخلية في الاحتراب الداخلي سواء مع الجيران أو مع الداخل في هذه الدولة أو تلك الدولة. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي لم يلتفت له أحد، فقد شغلتنا الولايات المتحدة ما بعد الربيع العربي بمشاغل داخلية أبعدتنا عن قضية أكبر وهي القضية الفلسطينية.
إذن أعزائي الكرام، وفي الختام نقول تكون السعودية هي ظل الشيطان الذي يقود التطبيع، كما أنها هي التي قادت سابقا للحفاظ على قيام كيان الاحتلال الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية. إلى هنا ونصل إلى ختام هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه السعودية والتطبيع. حتى الملتقى، السلام عليكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث نبحث فيها موضوع الطوفان الذي يحاول البعض إثارة الشكوك والطعون حوله بسبب وجود تشابه بين ما ورد في النص التوراتي عن الطوفان وما ورد في آداب وأساطير الأمم المجاورة، بل ما ورد في تراث السومريين على وجه التحديد. وفي البداية نود أن نؤكد وقوع الطوفان في الأرض، أي أن حدثا كهذا سبق وأن وقع في يوم ما، ويبدو أنه كان مقتصرا على المنطقة التي كان النبي نوح مقيما فيها، والتي تتيح لنا بعض الأدلة أن نقول أنها كانت بلاد ما بين النهرين، العراق الحالي.
ومن المؤكد أن الأساطير السومرية قد أضافت على الحدث الأصلي للطوفان إضافات تتلاءم مع العقليات التي سادت في القرون اللاحقة، وعندما جاء الكهنة اليهود ودونوا التوراة فيما بعد اقتبسوا لقصة الطوفان أو أخذوها بكاملها من التراث البابلي، وهو التراث الوارث للآداب السومرية. وتمر السنون وتجيء الحفريات في بلاد ما بين النهرين بمكتشفاتها المدهشة، حيث عثر المنقبون على لوح في مكتبة الملك سردنبال بمدينة نينوى شمال العراق يعود تدوينه إلى 1000 قبل الميلاد، نقشت عليه قصة الطوفان التي تتشابه في كثير من مواضعها مع القصة الواردة في التوراة، مما دعا بعض الباحثين وللأسف الشديد إلى القول بأسطورية الطوفان أصلا، وهو قول لا يؤيدها الدليل العلمي الذي يثبت الأمور قبل الحكم عليها نفيا أو إثباتا. فلننظر أولا، هل كانت هناك إمكانية أصلا لوقوع طوفان مدمر في المنطقة التي عاش فيها نوح النبي، التي ارتأينا أنها كانت بلاد ما بين النهرين؟
يقول عالم الآثار الألماني المرموق فريدريك ويليتش في كتابه بابل والكتاب المقدس المترجم إلى اللغة العربية، إن الجيولوجي المشهور أدفارد سويس من مدينة فيينا قد أثبت خطوة خطوة مثل هذا الإعصار الذي أدى إلى الطوفان. ويضرب مؤلف كتاب بابل والكتاب المقدس مثلا بإعصار وقع عام 1876 في خليج البنغال، ليقرب صورة الطوفان البابلي، فيقول: قسم البابليون تاريخهم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الطوفان ومرحلة ما بعده. والحقيقة أن الأراضي البابلية شهدت الكثير من الطوفانات، وقد تعرضت مثل كل السهول الطبيعية التي تصب أنهارها الكبيرة في البحر لأشكال رهيبة من الطوفانات، أعاصير أو زوابع مرافقة بهزات أرضية وأمطار غزيرة.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه حدث إعصار من هذا النوع في عام 1876 الميلادية، ابتداء من خليج البنغال مع عاصفة رعدية وبقوة ذهبت بصوار السفن على بعد 300 كيلومتر، ثم اقترب من مصب نهر الكنج حيث اصطدمت بالجزر موجة الإعصار العالية العريضة التي تحولت إلى موجة ضخمة غمرت مياهها في وقت قصير 141 ميلا مربع مع ارتفاع 45 قدم، وأهلكت 215,000 نسمة، إلى أن ارتطم الفيضان بالمناطق المرتفعة. إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، عندئذ يمكننا أن نتصور أبعاد الكارثة نتيجة إعصار من هذا النوع في السهول البابلية في تلك العصور القديمة. ترى متى كان الطوفان؟
لا نستطيع الإجابة بالتحديد على هذا السؤال، إلا أن قصة الطوفان البابلية ظلت تتناقل شفهيا لعدة قرون قبل كتابتها التي ورد تاريخها في أحد لوحين لتلك القصة عثر عليه. إن تاريخ كتابتها كان عام 1702 قبل الميلاد، ويرجح الدكتور طه باقر أنها كتبت بصيغتها الكاملة حوالي العام 1250 قبل الميلاد. وعلى هذا فحدث الطوفان نفسه يعود بكل تأكيد إلى عصور أبعد بكثير من ذلك.
قال القرآن الكريم عن واقعة الطوفان؟ ذكرت هذه القصة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، حيث ارتبطت بحياة النبي نوح عليه السلام. ونجد في سورة نوح تلخيصا لقصة هذا النبي مع قومه، حيث نجده داعيا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويبدو أن شرورهم كانت كثيرة، فحذرهم من عقاب سيحل عليهم، ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي كانوا عليها عاكفين. قال تعالى في سورة نوح:
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعد أن يئس من قومه خاطب ربه قائلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وبعد أن يذكرهم ببعض نعم الله سبحانه وتعالى، يخاطبه قومه رادين عليه
وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وكانت تلك آلهتهم التي كانوا يعبدونها. وقد تحدى قوم نوح نبيهم إن كان قادرا على إيقاع الأذى بهم كما وعدهم، فرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل عليهم العذاب وليس هو. قال تعالى في سورة هود:
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
ولا بأس أن نشير إلى أن بعض الكتابات اللاهوتية قد ساعدت على إبعاد قصة الطوفان عن أصولها التي حدثت بها، فكتبة التوراة أخذوها مع الإضافات المتأخرة من التراث البابلي الذي احتكوا به أثناء السبي ببلاد بابل. وأما المفسرون المسيحيون فقد اعتبروا كثيرا مما ورد في قصة الطوفان رموزا تشير إلى المسيح عليه السلام، وقد ساعد هذا على إغراق القصة التوراتية بالتصورات المضافة. لنقرأ ما رواه الدكتور موريس بوكي الجراح الفرنسي الشهير الذي كتب دراسة عن القرآن والتوراة والإنجيل عن أحد علماء اللاهوت المسيحيين حول واقعة الطوفان.
قال بوكي، يقول الكاردينال دانيلو في مجلة الله الحي تحت عنوان الطوفان والتعميد والحكم، رأى التقليد الكنسي الأقدم في لاهوتية الطوفان صورة للمسيح والكنيسة، ويتابع دانيلو المقارنة بين نوح الذي أنقذه خشب السفينة والماء الذي جعلها تطفو من جانب، ومن جانب آخر ماء التعميد، ماء الطوفان الذي منه تولد بشرية جديدة، وخشب الصليب، وهو يؤكد على قيمة هذه الرمزية. ويختتم كلامه بالتأكيد على الثراء الروحي والعقدي لسر الطوفان. انتهى كلام الكاردينال دانيلو، وفيه توسع في مفردات قصة الطوفان مما ينأى بها بصورة أكبر عن أصولها الأولى.
يقول الدكتور أحمد سوسة وهو يقارن بين قصة طوفان نوح عليه السلام وبين ما ورد عنه في المدونات السومرية والبابلية، مما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة في الروايات السومرية والبابلية تتفق تماما مع ما ورد في التوراة فيما يتعلق بأسباب الطوفان، أنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة الخالق وآثام الإنسان وخطاياه، مع الفارق بين الشرك السومري والبابلي من جهة وبين الوحدانية اليهودية من جهة أخرى. وبذلك تكون قصة الطوفان حادثة واقعية حدثت في الأزمنة القديمة في أحد الفيضانات الخارقة العادة، بدلالة إشارة المدونات السومرية إلى وقائع وأحداث يرجع بعضها إلى ما سبق الطوفان وأحداث أخرى جاءت في أعقابه، إلا أن ذلك لا يساعد على تعيين الحد الفاصل بالضبط.
ويلاحظ أن علماء الآثار حددوا 1300 قبل الميلاد تحديدا عرفيا كحد فاصل بين أحداث ما قبل طوفان نوح وبين أحداث ما بعده، وللألف الثالثة هذه التي تتفق وعهد أول فرعون من السلالة المصرية الأولى دلالة انتقالية مهمة في تطور تاريخ العراق القديم، حيث أصبح هذا التاريخ في عرف علماء الآثار حدا فاصلا يرمز إلى الانتقال من حضارة العصور الحجرية إلى مدنية العصور التاريخية التي تبدأ بفجر السلالات السومرية.
والاستدلال الذي استدل به الدكتور سوسة وهو العالم الخبير بشؤون الري وصاحب الكتاب الشهير الري والحضارة وكتاب فيضانات بغداد، استدلاله الذي قال فيه أن المؤرخين البابليين القدماء عندما قسموا تاريخهم إلى مرحلة ما قبل الطوفان وما بعده فيه دلالة على وجود واقعة التاريخ منذ أقدم العصور، أن ذلك الاستدلال استدلال علمي بغض النظر عما أضيف أو حذف من الواقعة الأصلية،
بل إن المنصفين من علماء اللاهوت يقرون هذا ويقرون اليوم وبعد ظهور المكتشفات الآثارية أن التوراة قد أخذت من تراث السومريين قصة الطوفان، حيث يقول معجم اللاهوت الكتابي إن ذكرى فيضان مدمر تعود إلى ماض سحيق قد حفظت مع التضخيم في أساطير سومرية بابلية ترجعه إلى أزمنة مختلفة. قام التقليد الكتابي بالتمييز بين عناصر هذا التراث الشعبي الذي تتضمنها تعليما خلقيا ودينيا، فمن كان منسوبا إلى أهواء الآلهة الغيورة جعله أي التقليد التوراتي كأنه تصرف عادل صادر عن الإله الواحد. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
ما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، إلى الله الفراق فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار، إلى الله الفراق فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
اصبر على ايات حال، الا يكون الهم في بيت وما، الا يكون الهم في بيت وما، اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح، اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح، فما عدت
الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري